مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كان سفر عزرق وسفر نحمية عبارة عن سفر واحد في وقت من الأوقات، وهما يمثلان أحداثا تاريخية، سواء عزرق أو نحمية حدثت في عهد الملك أرتحشست ملك فارس. هديكوا شوية تواريخ اللي يكتبوهم علشان بس يكونوا على علم بالحاجات دي. الملك كورش أول واحد داخل في رجوع السبي كان من سنة 539 529 قبل الميلاد، من أول علاقته ببابل يعني. الملك داريوس من 521 ل 486 بعد منه الملك أحشويرش من 486 ل 465 قبل الميلاد، وبعدين أرتحشستة ابن أحشويرش من 465 ل 424 يعني حكم 41 سنة. في السنة السابعة أرسل عزرق إلى أورشليم، وفي السنة العشرين أرسل نحمية إلى أورشليم، وفي السنة الثلاثة وثلاثين قبل نحمية وذهب للمرة الثانية إلى أورشليم. حكم مدة طويلة أرتحشست. دي من جهة التواريخ. عزرق يلقب الكاتب ويلقب الكاهن، فهو كان كاهنا في منصبة كهنوت من بني هارون من نسل فنحاس ابن هارون، وكان كاتبا، ويعتبر ان هو اول واحد من الكتبة بالمعنى المفهوم اللي تعرف فيما بعد، الكاتب اللي هو معلم للشعب بيكتب الشريعة ويدرسها ويفهمها ويفهمها للناس. حتى عندنا في اللغة القبطية كلمة ساخ يعني كاتب ويعني معلم، ساخ من إسخاي يعني يكتب، وبين ساخ ديسكورس معلم ديسكورس تنفع الاثنين. كان الكاتب معلم، اللساني قلم كاتب ماهر. وكان عزرق عالما بالشريعة ومفسرا لها ويعتبر في التاريخ اليهودي هو الذي جمع الشريعة الخاصة بالعهد القديم ووضعها في كتاب، وكان مصلحا في جيله، وكان أيضا من أهل السبت، كان يعمل في بلاط أرتحشستة في وظيفة كويسة من المشيرين يعني. في سفر عزرق يجعل قصة عزرق نفسه تبتدي من الإصحاح السابع، والست الإصحاحات الأولى شرح فيها عمل الملوك الذين استخدمهم الرب من أجل بناء الهيكل من أجل بناء وترميم أورشليم، ومن أجل بناء سور أورشليم فيما بعد، ومن أجل إعادة الأنظمة الدينية والحياة الروحية في ذلك الزمن. هنا ونقول الملاحظة الأولى أن السبي وإن كان فترة مظلمة إلا أنه كانت فيه أنوار مضيئة. فترة مظلمة لأن الشعب أخذ للسبي كأسرى حرب في بابل، أفضل الناس يعني أخذ كأسرى حرب، وفي أورشليم الباقون كانوا في ذل وفي عار، وثالثا الهيكل كان خرب وتهدم والأسوار خربت وتهدمت والمذبح تحطم والعبادة الطقسية توقفت، لا ذبائح ولا محرقات، والجو كان كله تعبان. وأيضا في ذلك الوقت كان الشعب وقع في أخطاء كثيرة، منها كسر يوم الرب، عدم احترام السبت وقدسيته، ومنها التزوج بنساء غريبات أجنبيات مما يوقعهم في رجاسات الأمم. وقيل في سفر عزرة اختلط الزرع المقدس، يعني نقاوة الجنس نفسه. على الرغم من انها كانت فترة مظلمة الا ان احنا نقدر نقول ان ظهر فيها اشخاص قديسون جدا كانت لهم علاقة عميقة مع الله، وكان لبعضهم قوة عجائب ومعجزات. وكان لهم تأثير على الملوك في جيلهم أو في أجيالهم، وظهر أيضا أنبياء في تلك الفترة. يعني مع أن الغمر كان يغمر الأرض وفوق الغمر ظلمة، إلا أن روح الله كان يرف على وجه المياه. وجدنا الله، تاني نقطة بقى فدي، ان الله يسخر كل القوة لتنفيذ ارادته في اعادة بناء أورشليم واعادة بناء الهيكل. يسخر كل القوة، حركة الاصلاح اشترك فيها كهنة وعلمانيون، واشترك فيها غرباء مثل الملوك الأمميين ملوك فارس، واشترك فيها الشعب كله. ونجد حاجة عجيبة، ان ثلاث ملوك هم الملك كورش نمرة واحد، والملك داريوس نمرة اثنين، والملك أرتحشستة نمرة ثلاثة. هؤلاء الثلاثة تصرفوا تصرفات عجيبة جدا تكاد تكون أكثر من الذين من أهل الإيمان، وعبارتهم زي ما هقولها لكم فيها واضح
نبرة من الإيمان القوي العجيب، بينما ناس أمميين معاد عن رعوية شعب الله، ولكن روح الله كان يعمل فيهم، روح الله كان يعمل فيهم وهم أمميون. هنشوف إزاي. ولعلنا نقول في الملاحظة الثالثة إن القديسين الذين في السفي كان لهم تأثير على الملوك. القديسين الذين كانوا في السفي كان لهم تأثير على الملوك في منتهى العجب. ففي عهد كورش كان هناك تأثير زروبابل اللي أعاد بناء الهيكل، وسمي هيكل زروبابل، يعني أول هيكل هيكل سليمان وبعدين هيكل زروبابل اللي ابتدى من سنة 538 قبل الميلاد وأخذ مدة ربما لسنة 515، بدأ في عهد كورش وتم في عهد داريوس وسمي هيكل زروبابل. والثالث هيكل هيرودس، لما هيكل زروبابل تهدم بعد 5 قرون وعيد بناؤه سنة 20 قبل الميلاد في عهد هيرودس، وسمى هيكل هيرودس، هيكل سليمان، هيكل زروبابل، هيكل ايه؟ هيرودس. زروبابل، زروبابل يعني زرع بابل، زرع بابل، بس زروبابل زرع بابل يعني من المولودين في بابل، يعني زرع بشر في بابل يعني، فهو من المولودين في بابل، اسمه حتى يحمل معنى السبب. ده زروبابل في عهد كورش. في عهد داريوس تعرفون دانيال والثلاثة فتية وإيه تأثيرهم العجيب على الملك داريوس، لذلك داريوس أشاد بإله دانيال وعبدته وإله الثلاث فتية وعبادتهم والمعجزات اللي حدثت من دانيال ومن الثلاثة فتية أوليهم، كل ده كان له تأثير كبير في داريوس. في عهد أرتحشستة نجد تأثير نحمية وعزرة، وهما الاثنين كانوا في بلاط الملك، واحد من السقاة واحد من المستشارين. دول الملوك الثلاثة، و المسبيين القديسين اللي أثروا فيهم. وطبعا عجيب أن نرى أسير حرب يكون له تأثير على الملك نفسه، أسير حرب يكون له تأثير على الملك نفسه، أن روح الله الذي فيه يؤثر على الملك ذاته. ونرى أيضا أن السبي بدأ ينتهي في عهد هؤلاء الملوك الذين سمحوا برجوع من يريد أن يرجع إلى أورشليم. كل الحاجات دي ناخد بالنا منها وناخدها بالتفصيل. النقطة الأولى طبعا اللي ناخدها اللي هي عهد كورش. كورش الملك أول من سمح برجوع أهل السبي إلى أورشليم، وأول من سمح ببناء الهيكل. هقول شوية عبارات كده بالنسبة لكورش. أول نقطة يقول إيه؟ وفي في السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم أرمية، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكة. نبه الرب روح كورش، يعني الله كان يعمل في روح كورش، مع أن كورش من الأمميين لكن ربنا كان بيعمل فيه. وكويس ان احنا نعرف ان الملك روحه في يد الله، وربنا ينبه روحه بالطريقة التي يراها. ولذلك في أوشية الملك تقول الكنيسة: تكلم في قلبه من جهة سلامة كنيستك الواحد الوحيد. يعني ربنا ينبه قلب الملك، ينبه روحه، يتكلم في قلبه، يوجهه. هو أيضا مخلوق في يد الله. نبه روح الرب كورش فأطلق نداء، قال فيه إيه؟ هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهود. ده كلام عجيب أوي، إن ملك أممي فارسي يقول الرب هو اللي دفع إلي هذه الممالك، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. زي الكلمة اللي قالها داود بالضبط: أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. ربنا أوصى كورش أن يبني له بيت، وكرر عبارة بيت الرب بشكل عجيب جدا. المن منكم من كل شعبه ليكن إله معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. هو الإله الذي في أورشليم. ده كلام واحد مؤمن، إن ملك كورش يقول عن ربنا هو الإله الذي في أورشليم. أو جايز ناس عندهم تعدد آلهة يفتكر في إله في فارس وفي إله في أورشليم. المهم إن كان يعترف إن الرب ده هو الإله، وإنه بيبني بيت للرب. وبعدين يقول إيه تاني غير إن ربنا نبهه وقال إن ممالك الرب دفعها الرب إليه وأوصاه أن يبني بيت؟ دعا المسبيين للذهاب وللبناء وللتبرع. يقول: فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وبهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. برضو التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. وأكثر من هذا، إن الملك كورش أرجع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر من قبل. آنية الذهب والفضة اللي كانت بتاعة الهيكل وخدتها نبوخذ نصر أرجعها كورش وسلمها إلى ششبصر رئيس يهوذا. وبعض مفسر الكتاب يقولون ان ششبصر ده ربما يكون اسم اخر من اسماء زروبابل، وسلمت الى زروبابل يعني. وجميع هذه الآنية من الذهب والفضة كان عددها 5400 آنية. تصوروا ملك يسلم 5400 آنية من الذهب والفضة. يقول: 30 طسطا من ذهب و1000 طسط من فضة. حاجات كتير، 5400 آنية. وأيضا سمح أن يصعد مع زربابل إلى أورشليم ما يقرب من 50,000 واحد. منهم 42,000 من المسبيين، ومنهم أيضا العبيد والإماء وناس تانيين يوصلوا للعبيد والإماء، كانوا 7,300 7,337، والمغنين والمغنيات كانوا 200 إلى آخره، مع خيلهم وبغالهم وجمالهم وحميرهم، يعني حاجة ما رضيش يعملها فرعون ولا بعشر ضربات. ده كده مجرد ربنا نبه روحه وبلا ضربات تنازل عن 50,000 واحد من أسرى الحرب يرجعوا. ولم يكتفي بهذا، وإنما تبرع لهم من عنده وأمر بالتبرع. ربنا لما يحب يشتغل يشتغل بقوة، ولما يحب يعطي يعطي بسخاء، ولما يحب يستخدم حد الخير يستخدم حتى الأمميين. لما كمل الموعد لانتهاء السبت كما تكلم الرب بفم أرمية، اتفضلوا ارجعوا ورجعوا. حصل ان زربابل قام ببناء المذبح كما هو مكتوب في شريعة موسى، أقاموا المذبح في مكانه وأصعدوا عليه محرقات للرب وحفظوا عيد المظال وقدموا المحرقة الدائمة والمحرقات الخاصة بمواسم الرب، ولكن الهيكل نفسه ما كانش بني. والناس فرحوا جدا بهذا الأمر، وبدأ زربابل في وضع أساسات هيكل الرب، وأقاموه الكهنة بملابسهم بأبواب، واللاويين بني أساف بالسنوك والتسبيح الرب، وغنوا وسبحوا الرب للأبد رحمته، وهتفوا هتاف عظيم، واختلط الفرح بالبكاء لأن الشيوخ اللي موجودين من تأثرهم بكوا بكاء شديدا. وكانت أيام فرح عجيبة، وكانت السماوات ترقب بفرح ما يعمله هؤلاء الناس لإعادة الحياة الروحية وتقديم الذبائح والنفقات، وكان الشيطان أيضا يرقب. وكما عملت السماء عملا ونبهت قلب الملك ونبهت الناس، وكما ساعد الله في وضع أساسات الهيكل، كذلك الشيطان بدأ يثير الأعداء وبدأت المشاكل. في الأول جم أعداء يهوذا وبنيامين اللي هم اللي بيسكنوا في أورشليم، وقالوا نبني معاكم. فزربابل قال لهم لا، نبني لوحدين. طبعا لو بنوا معهم يشاركوهم في ملكية الهيكل تبقى حكاية. وبعدين ابتدوا يرخوا أيدي الشعب عن العمل، يخوفوهم يرعبوهم يزعروهم ييأسوهم. ابتدوا يأتون بمشيرين يقدموا لهم مشورات سوء. كل أيام كورش ملك فارس كانت ابتدوا يضايقوهم. وقدموا شكاوى أخرى. وبعدين راحوا بعتين بقى الملك اللي بعد كورش شكوى. الشكوى كلها نفاق. لما تشوفوا الأعداء لما ينافقوا الملوك يبقوا جنسهم ايه؟ ايه النفاق؟ قالوا له ايه؟ بعتوا قالوا يا جلالة الملك، هذه المدينة أورشليم مدينة عاصية ومتمردة وأتعبت كل الملوك من قبل، وابحث في السجلات تشوف ازاي انها مدينة متمردة. طب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، دول عايزين يبنوا المدينة العاصية المتمردة، وبعدين وإذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة ويستقل. طب وبعدين شوفوا بقى النفاق يقولوا فيه ايه. والآن بما أننا نأكل ملح دار الملك، بناكل معاكم عيش وملح يعني وناس مخلصين للملك، ولا يليق بنا أن نرى ضرر الملك، لذلك فأرسلنا فأعلمنا الملك لكي يفتش في سفر أخبار آبائك، فتجد في سفر الأخبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة، لذلك أخربت هذه المدينة. وختموا خطابهم بأنهم قالوا له يا جلالة الملك، إذا بنيت هذه المدينة سوف لا يكون لك نصيب في عبر النهر، أطير من إيديك. نفتش في السجلات نجد أخبار عصيان، صدر الأمر بوقف العمل، فتوقف العمل بالقوة. يقول أوقفوهم بذراع وقوة، بالذراع، ونجح الشر ووقف الخير وتعطل عمل الله، واستمر تعطله زمانا أو سنوات. ولعل هنا يقف إنسان ويردد العبارة التي رددها حرمية النبي من قبل، أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا. نجحوا وقفوا الشغل. ربنا يهمه نهاية الأمور مش أوائلها، زي ما قلنا في مرة سابقة. وكان يعد أشياء عظيمة تأتي فيما بعد لم يكن قد جاء موعدها. وتعطيل الأمر يسبب حماسا أكثر وغير أكثر، بل إنه يعمق الصلوات أكثر، يعطي مجالا للصوم أكثر، للنذور، للعهود، كما سنرى فيما بعد في حملات التطهير التي قام بها عزرة وقام بها نحمية في تطهير الشعب من أخطائه، وفي عمل ميثاق مع الله وعهد مع الله، وفي حماس الناس والكهنة للسلوك في وصايا الرب. أيضا الأمور التي تأتي بسهولة لا تظهر قوة الرب، وأيضا الأمور التي تأتي بسهولة لا تعطي أكاليم، بل يأخذ الأكاليل الذين يتعبون من أجل الرب ويتعبون في خدمته. ربنا قال لهم ما فيش مانع، يعني الحكاية في عهد داريوس يتم البناء ويدشن. تأتي فيما بعد لم يكن قد جاء موعدها، وتعطيل الأمر بيسبب حماسا أكثر وغير أكثر، بل إنه يعمق الصلوات أكثر، يعطي مجالا للصوم أكثر، للنذور، للعهود، كما سنرى فيما بعد في حملات التطهير التي قام بها عزرة وقام بها نحمية في تطهير الشعب من أخطائه وفي عمل ميثاق مع الله وعهد مع الله وفي حماس الناس والكهنة للسلوك في وصايا الرب. أيضا الأمور التي تأتي بسهولة لا تظهر قوة الرب، وأيضا الأمور التي تأتي بسهولة لا تعطي أكاليل، بل يأخذ الأكاليل الذين يتعبون من أجل الرب ويتعبون في خدمته. ربنا قال لهم ما فيش مانع، يعني الحكاية في عهد داريوس يتم البناء ويدشن. وجاء عهد داريوس، وإذا بالرب أيضا كما اشتغل في قلب كورش يشتغل في قلب داريوس. حكاية داريوس دي حكاية أخرى، حكاية داريوس دي حكاية. جات ازاي؟ كلام لطيف أوي، شر انتهى إلى خير. يعني ايه شر انتهى إلى خير؟ في ذلك الوقت ظهر حجي، النبي حجي والنبي زكريا. النبي حجي والنبي زكريا تنبأوا عن إعادة بناء الهيكل، حمسوا الناس، قام زربابل وابتدى يشتغل، والأنبياء بيساعدوا الناس ويحمسوهم. فإذا بوالي عبر النهر قال لي انتوا بتشتغلوا ايه ومين اداكوا امر انكم تبنوا؟ وهاتوا اسماء اللي بيبنوا هاتوه، وخد الاسماء معاه وشكوا للملك. فهم ردوا رد لطيف قوي، قالوا احنا عندنا امر ملكي من ايام كورش بيقول تبنوا. ده وصل الامر بانه أرجع آنية الهيكل كلها وإدى تعليمات وتبرعات إلى آخره. وقالوا له ممكن تقول إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، هل كان قد صدر أمر من كورش الملك ببناء بيت الله هنا في أورشليم، وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك. الملوك كان عندهم احترام أوامر الملوك اللي قبل كده على حسب شريعة مادي وفارس، مدام صدر أمر. طبعا ما جابوش سيرة الملك اللي وقف الشغل، جابوا سيرة الملك اللي قبل كده اللي مشى الشغل. فداريوس قال لهم فتشوا في الخزائن بتاعت الوثائق يعني، فوجدوا تذكار مكتوب من أيام الملك كورش. وطبعا داريوس مليان روحيا من معجزات الله مع دانيال بثلاث فتي، يعني مش محتاج حد يوصيه. فأرسل داريوس بالآتي، واحد. قال اتركوا عمل بيت الله هذا، اتركوا يستمر، أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. اتركوا الناس يشتغلوا يبنوا بيت الله في مكانه. وإيه تاني؟ وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا، فمن مال الملك، من مال الملك تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، فلتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا. يعني مش بس يبنوا وتتركوهم يبنوا، ده النفقات كلها تعطى من خزينة الملك، وكل الذبائح والمحرقات تقدم وما يتعطلوش أبدا حتى لا يهدأوا عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاح لأجل حياة الملك وبنيه. خلوهم يقدموا ذبائح ومحرقات ويصلوا من أجل الملك ويصلوا من أجل بنيه. وإيه تاني؟ ده أكتر من كده. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام يسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليه، يعني اللي يتعرض عليهم يصلبوه. ومش بس كده، والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. الحكاية دي يا رب، ده الناس دول بتقديم الشكوى نفعوهم، بتقديم الشكوى نفعوهم. قال لهم يبني، مفيش حد يتعرض، اللي يتعرض يتصلب، وأي ملك أو شعب يغير أو يهدم في بيت ربنا يهلك، وتدوهم الفلوس من الخزائن بتاعتي وتدوهم الذبائح والمحرقات. وابتدى الشغل وأكمل بناء بيت الله في السنة السادسة من ملك داريوس، ودشنوا بيت الله بفرح واحتفلوا بالفصح واحتفلوا بأسبوع عيد الفطير، وتم كل شيء حسب مشيئة الله الصالح. واستخدم الله داريوس كما استخدم كورش من قبل، وإذا بالبيت يبنى ويدشن. كل ده قبل عزرا. فلما جاء عزرا كان عهد أرتحشست الملك. في السنة السابعة أرسل أرتحشست عزرا، يعني قبل نحمية ب 13 سنة، في السنة السابعة من ملكه، وبعت له جواب بكده من أرتحشست ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء. لاحظوا غالبيتهم بيسموه إله السماء، كاتب شريعة إله السماء الكامل. أرتحشست أمر بأن من يريد أن يرجع من أهل السبي فليرجع. دي نمرة واحد. وتبرع بفضة وذهب من الملك ومن مشيريه لإله إسرائيل الساكن في أورشليم، وتبرعات من الشعب لشراء تقدمات وذبائح وسكائب للرب في أورشليم، وباقي احتياجات بيت الله تصرف من بيت خزائن الملك. بل قال أكثر من كده، قال وكل ما يطلبه، كل ما يطلبه منكم عذرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل بسرعة. كل اللي انتوا عايزينه، وعذرا لا نفسه بيروح له، لا هات 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 بأمر الملك الحكاية ماشية دغري. وأكثر من هذا، أمر أرتحشستا بتقليد جديد كان هو أول ملك يعمله. قال إيه؟ قال إن جميع الكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين، كل اللي بيشتغلوا يعني في الهيكل وخدام بيت الله هذا، لا يؤذن أن يلقى عليهم جزية أو خراج أو خفارة، يعافوا من جميع المصاريف اللي زي دي، لا جزية ولا خراج ولا خفارة. وقال له أما أنت يا عزرا فحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إلهك، والذين لا يعرفون فعلموهم. وإيه تاني؟ قال له وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة بالمال أو بالحبس. يعني ده بيؤمر بتنفيذ شريعة الله ويضع قوى الحكومة في خدمة هذا التنفيذ. كان أرتحشستا يكتب، وكان الله هو الذي يملي. كان أرتحشستا ينفذ، وكان الله هو الذي يدبر. وكان قلب أرتحشستا الملك في يد الله يوجهه كما يشاء. وكمل هذا الأمر وأدى عذر واجبه، وعلم الناس الشريعة وقرأ عليهم، وبدأت عملية تنظيم للحاجة دي. لكن أريد أن أقول شيئا، عزرا أخذ الأوامر الملكية معه، ولكنه لم يعتمد عليها تماما، إنما كان يعتمد على الله. إزاي؟ جمع الناس النازلين معه من أهل السبي، بيقول جمعتهم إلى النهر الجاري إلى أهوة، ونزلنا هناك 3 أيام عند النهر. وما الذي حدث؟ وناديت هناك بصوم على نهر أهوة لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. قال أنا مش عايز أعتمد على الأوامر الملكية بقدر ما أعتمد على الله، أصوم ويصوم الشعب كله ونتزلل أمامه لكي يعطينا الرب طريقا مستقيما. وصاموا جميعهم. يقول بعد ذلك: ثم رحلنا من عند النهر وكانت يد إلهنا علينا فأنقذنا من يد العدو الكامل في الطريق. ايه حكاية ربنا أنقذنا من يد العدو الكامل في الطريق؟ عزرا قال: أنا خجلت أن أطلب من الملك جيش يحمينا في السكة، لأن أنا بكلمه عن عظمة إلهنا وهو الحارس والحافظ والمعين، ازاي اقول له جيب لنا جيش؟ طب ما دام ما بعتش معاك جيش يحافظ عليك ويحرسك في السكه تعمل ايه؟ نصوم ونطلب من الرب ان يهدينا طريقا مستقيما وانه يحمينا من الاعداء ومن كل كامل في الطريق. واول ما ذهبوا قدموا المحرقات والذبائح لإله السماء. طب وإيه تاني؟ يبقى بدأ بصوم. قالوا له إن اختلط الزرع المقدس وينبغي التنقية، فتزلل أمام الله وبكى ونتف شعر رأسه وجلس في ملابس ممزقة أمام الله وصلى صلاة. صلاة عجيبة جدا موجودة في الإصحاح التاسع، بيقول فيها: وعند تقدمة المساء قمت من تزللي وفي ثيابي وردائي الممزقة دفوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. وجد الشعب ماشي في الخطية. طب يا حبيبي، أوامر الملك معاك في إيديك، والفلوس والذهب والفضة معاك في جيوبك، والسلطة والتوصية الولاة وكل ده، لا، أنا أتذلل أمام الله وأصوم وأصلي في ملابس الممزقة وفي صومه وفي صلاته. قال يا رب أنا أخجل من أن أرفع وجهي إليك. قال له: لأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي بالسيف والسبت. قال له: في عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس. وقال له: قد جازيتنا يا إلهنا بأقل من آثامنا. أيها الرب إله إسرائيل، أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. ها نحن أمامك في أثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك. يقول: فلما صلى عزرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله، اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد، لأن الشعب بكى بكاء عظيما، بكى وأبكى كل الذين معه في صلاة أمام الله، والناس ارتعدوا من بكاء عزرا. فتقدموا إليه وقالوا له: إيه لازمة الحاجات دي؟ إحنا نعمل عهد أمام ربنا ونفصل الخلطات الأجنبية دي كلها ونتطهر جميعنا ونعيش مع ربنا عيشة كويسة. قال لهم: تعالوا كلكم واحلفوا وتعهدوا، والكهنة ورؤساء الكهنة ييجوا والكل أقاموا عهدا أمام الله. وتنقوا من الأرجاس التي عاشوا فيها. وبدأ عزرا يعلمهم الشريعة ويقرأ لهم وهم ينفذوا. وبعد 13 سنة من عمل عزرا أتى إليه نحامية السنة 20، وتعاون الاثنان معا على إصلاح الجو. عذرا يمثل عمل رجال الكهنوت، ونحمية يمثل عمل العلمانيين أصحاب السلطة، واتحد الجميع معا، والشعب أيضا بقلب واحد، ليس فقط لبناء أسوار أورشليم، وإنما أيضا لبناء الشعب روحيا في ذلك الزمان. ويعتبر عصر عزرا ونحمية هو عصر الرجوع السبي وتنفيذ النبوءات الخاصة بهذا الرجوع. ولم يكن فقط رجوعا من السبي إلى أورشليم، إنما أيضا كان رجوعا من الخطية إلى الله، لأن أهم من الرجوع إلى أورشليم الرجوع إلى الله نفسه. أهم من النجاة من سبي الملوك النجاة من سبي الخطية. وهذا هو ما اشتغل فيه عثرة ونحمية. عاش كلاهما في القرن الخامس قبل الميلاد، وعاصر زربابل وأعاد بناء الهيكل. بركة هؤلاء الجميع تكون معنا. آمين.